أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
نعود إلى كلام الحافظ رحمه الله، قال: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع وما تقدم ذكره. والفرد النسبي، أي وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي متابعة تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. فالآن عندنا ثلاثة أمور: ما تقدم ذكره من الفرد النسبي. ما هو الفرد النسبي؟ ما وقع التفرد فيه في أثناء السند لا في أصله، وهذا يقابله الفرد المطلق، وهو ما وقع التفرد فيه في أصل السند، أي الصحابي من جهة الصحابي، فهذا تفرد يقال له التفرد المطلق، أو الغرابة المطلقة يقال له غريب مطلق أو فرد مطلق. وأما إذا وقعت الغرابة أو وقع التفرد في أثناء الإسناد، وقد تكون هذه بتفرد راو في أثناء الإسناد برواية الحديث، أو بالنسبة إلى صفة أو مكان أو ما أشبه، كأن يتفرد أهل بلد برواية الحديث عن أهل بلد إلى غير ذلك، فهذه يقال لها الغرابة النسبي. الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. وهذه المتابعة ففيها موافقة كما ترى، وافقه غيره فهو المتابع، وهذه المتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي متابعة تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي متابعة قاصرة. فعندنا المتابع المتابعة، وعندنا المتابعة التامة، وعندنا المتابعة القاصرة. يستفاد من هذه المتابعة كما قال الحافظ التقوية، ويستفاد منها التقوية. ثم ذكر مثالا للمتابعة فقال: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فهذا من رواية الشافعي في الأم كما قال الحافظ: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، وساق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، لا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا لفظ من؟ الشافعي. روى الشافعي هذا الحديث عن مالك رحمهما الله تعالى بإسناده بهذا اللفظ: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا لفظ الشافعي في روايته عن مالك لهذا الحديث. أصحاب مالك كما روى يحيى في الموطأ، وابن قاسم في الموطأ، ومحمد بن الحسن في الموطأ، وكما روى غيرهم أيضا عن مالك، أصحاب مالك لم يروا الحديث بهذا اللفظ الذي ورد في رواية الشافعي عن مالك، وإنما رووه عنه بهذا الإسناد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، فرووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الحافظ رحمه الله: لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة، لأنها أي هذه المتابعة وافقت رواية الشافعي متحدة معه في شيخه، في من؟ في شيخه، فهي متابعة تامة. قال وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك وكذا في المتابعة كما مر، وكذلك فيما رواه أصحاب مالك على خلاف ما ورد من لفظ الشافعي. الحديث صحابيه واحد كما ترى وهو ابن عمر، هذا مهم أن نعرف أنه في المتابعات لابد من أن يكون الصحابي هو، فصحابي الحديث هو، وأما في الشواهد فالأمر يختلف، هذا مهم فلنعرفه هكذا فطيرا من غير تعمق، أننا كما ترى في المتابعة تامة وقاصرة صحابي الحديث هو من؟ عبد الله بن عمر في رواية الشافعي عن مالك وفي رواية أصحاب مالك عنه. الحديث يقول في النهاية إلى من؟ إلى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المتابعة القاصرة كما في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، فلا تكون المتابعة متابعة إلا بذلك، سواء كانت باللفظ عينه أم كانت بالمعنى كما قال الحافظ رحمه الله. ثم ذكر الشاهد قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. فاتضح الفرق بين المتابع والشاهد. الطريقة التي تبحث أنت بها تستقرئ النصوص وتسبر غورها هي الاعتبار. فعرفنا 3 أشياء: الاعتبار والمتابع والشاهد، راجع بعض أهل العلم ابن الصلاح وغيره في ذكره الاعتبار مع المتابع والشاهد في علوم الحديث، قالوا هذا يوهم أن الاعتبار نوع برأسه، وإنما هو طريقة الوصول إلى معرفة المتابع والشاهد، وسيأتي الرد على هذا الاعتراض إن شاء الله. فلنعد مرة أخرى إلى كلام الحافظ فإنه يصير أكثر إنارة بفضل الله رب العالمين ورحمته. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرد قد وافقه غيره فهو المتابع، هذا الذي يوافقه هو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التام، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصر. يستفاد منها التقوية، لأن الفرد النسبي إذا كان هكذا متفردا فجاء ما يتابعه فلا شك أنه يزيده قوة، ولذلك يقول رحمه الله ويستفاد منها التقوية. ثم ضرب المثال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه رواية الشافعي عن مالك. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. قال هذا مهم ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، فلا بد من الاتحاد في صحابي الحديث. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو من رواية البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. هذا تفريق آخر عند أهل العلم من المحدثين، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا تثريب عليهم، ما داموا قد دلوا على مصطلحهم فيقول: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ. فإذا وجدت المتابعة باللفظ سواء من رواية صحابي الحديث أم من رواية غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عندهم متابعة. وأما إذا ما كان بالمعنى سواء من صحابي الحديث أم من غيره فهو الشاهد، تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل فلا تتعنين. فيقول حفظ الأمر فيه سهل، يقول قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء بذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. قال ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قد يوهم هذا من ابن الصلاح أن الاعتبار قسيم لهما، أي للمتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. فهذا اعتراض على من؟ على ابن الصلاح. ممن؟ من الحافظ. فها هنا اعتراض من ابن حجر على ابن الصلاح رحمهما الله تعالى. يقول: قول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو أي الاعتبار هيئة التوصل إليهما. ولا شك أن ما قاله ابن الصلاح له وجه، فهيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء، هيئة التوصل إلى الشيء لا شك أنها غير الشيء، فيندفع الاعتراض الذي اعترضه الحافظ ابن حجر على الحافظ ابن الصلاح رحمهما الله تعالى في قوله. قول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، أي للمتابعات والشواهد، وليس كذلك. هذا كلام ابن حجر يقول وليس كذلك، بل هو أي الاعتبار الهيئة الموصلة إلى معرفة المتابعات ومعرفة الشواهد. لا شك أن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. وشرع رحمه الله في بيان المحكم ومختلف الحديث. ولكن قبل ذلك فلننظر مرة ثانية في الاعتبار والمتابع والشاهد. مر قول الحافظ في النخبة: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فركز لك الأمر تركيزا رحمه الله، فلو حفظت هذا وفهمت حله وقعت على حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد. الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذا يمكن أن يدرج فيما سميناه سابقا بعلم المتن المقارن. بعلم المتن المقارن، الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، سبر طرق الحديث لمعرفة المتابعات ولمعرفة الشواهد هو الاعتبار. لذلك قال العراقي رحمه الله: لاعتبار سبروك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به فتابع وإن شورك شيخه ففوق فكذا وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى لها عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضب ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهدا في الباب لاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد لاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة وعن الشاهد هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد كما قال الحافظ وتتبع الطرق لذلك هو لاعتبار فالاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد وفي اللغة مصدر اعتبر اعتبارا ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها فهذا هو الاعتبار وأما في الاصطلاح فهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا ما هو الاعتبار؟ تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا المتابع ويسمى التابع أيضا في اللغة اسم فاعل من تابع بمعنى وافق وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط كما قال الحافظ مع الاتحاد فيه في الصحابي مع الاتحاد في الصحابي الشاهد في اللغة اسم فاعل من الشهادة وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه كالشاهد الذي يأتي به المدعي ليشهد له على صدق دعواه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه وأما الشاهد في الاصطلاح فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي مع الاختلاف في الصحابة هذا على ما جرى عليه جمهور المحدثين ويمكن أن يطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع كما قال الحافظ ابن حجر وقال لا تنزعج والأمر فيه سهل قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل ولكن ما جرى عليه جمهور المحدثين هو هذا الذي تسمى ما هو الاعتبار تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو كما قال الحافظ الفرد النسبي فلا بد أن ينفرد بروايته راو الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع فعندما تقول الاعتبار تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا المتابع الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لأن الكلام في الاعتبار والمتابع والشاهد كله يرجع إلى أي شيء إلى الفرد النسبي كما قال الحافظ والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار فأنت عندما تتتبع الطرق طرق حديث انفرد بروايته راوي لتعرف هل شارك هذا الراوي الذي انفرد بروايته هذا الحديث غيره أو لا هذه الطريقة هذا التتبع هذا السبر وهذا الاستقراء هو الاعتبار فأنت إذا أخذت تتتبع فأنت أخذ بالاعتبار فما هو الاعتبار إذن وتتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي لماذا نتتبعه هل نتتبع العورات نحن لماذا نتتبعه؟ لكي نرى هل شاركه في رواياته غيره أم لا؟ لأن هذا في النهاية يؤدي إلى تقوية الحديث كما قال الحافظ في المتابعات وكذلك في الشواهد فهي تقوي الحديث فإذا نحن لا نتتبعه لريبة وإنما نتتبعه لمصلحته فنتتبع الطرق ونبحث هنا وهنا وننظر في الألفاظ ألفاظ المتون لأن ألفاظ المتون يؤول إليها معرفة الشاهد وننظر أيضا في الأسانيد وننظر هل شارك في صحابي الحديث أو لم يشارك، وننظر هل شارك في معنى المتن أو في لفظه أو لا، لكي نقوي هذا الحديث الذي انفرد بروايته راوي، لأنه لا شك أنه إذا وافقه إذا تابعه أو شهد له متابع أو شاهد فلا شك أن ذلك يقويه. فإذا المتابع ما هو؟ الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط. فما قال الحافظ لا يشترط أن يكون باللفظ عينه، وأنت لا تحتاج أن تقول لفظا ومعنى، لأنه لا يخفى أنه إذا اتحد معه في اللفظ فلا شك أنه يتحد معه في المعنى. فإذا اتحد معه في اللفظ أو في المعنى فقط فإنه حينئذ إذا كان مع الاتحاد في الصحابي فهو متابع. وأما الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي فهو الشاهد. ومنه تعلم أن الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد كما يوهم الإطلاق، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إلى معرفة المتابع وإلى معرفة الشاهد. هذا يدل على أن هذه الحضارة الإسلامية وهذا العلم المستطيل هو علم الرواية، هذا العلم قد أسس أصول العلوم سواه. فأنت كما ترى هذه طريقة من الطرق التي يتبعها البحث العلمي في هذا العصر، وهي المعروفة بطريقة الاستقراء. فالاستقراء طريقة من الطرق ومنهج من مناهج العلوم الحديثة، قال له المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي قام به علماؤنا قبله، أي شيء جديد؟ لم يأتوا بجديد قط في أي منحة من مناحي الحياة، وإنما أسسوا على ما أسسناه نحن وأصلناه، وكله عاد إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ولكن هؤلاء لما نمنا نحن أخذوا هذا الكنز فبنوا عليه وصاروا إلى ما صاروا إليه، وصرنا نحن ننظر بأعين مفتوحة مشدوهين، قد فغرنا أفواهنا، يسيل لعابنا على لحانا وصدورنا، وقد اندهشنا من هذا الذي جد ولا شيء فيه، بل ما كان عندنا مما أسسناه قديما كان مبهرا إلى أبعد درجة مع ما كان فيه من قربه من الفطرة ومن طبيعة الأشياء. الساعة الرملية كانوا يحسبونها ضربا من ضروب السحر، وكانوا ينظرون إليها على أنها لون من ألوان الإعجاز العقلي الذي لا يمكن أن يرقى إليه العقل البشري، مع أنها كانت أمرا يسيرا، أو هي بحساب اليوم ومعرفته العلمية والتقنية هي شيء يسير جدا، أي شيء هذا؟ ومع ذلك ما جعلوه من المزولة ومن مسألة معرفة الظل مع شعاع الشمس على ما يكون هنالك. وما زالت إذا دخلت صحن الأزهر ثم بعد أن دخلت من الباب الرئيس وقفت فأوليت ظهرك له ونظرت فسترى شيئا ما على الجدار الأعلى فوق البوابة الرئيسة، هذه كانوا يعرفون بها الساعة، هذه ساعة، ساعة شمسية المزولة كما يقولون، يعرفون بها الساعة الآن كذا، عندما ينظر يقع شعاع الشمس على، ولذلك تجد الصحن غير مسقوف والشمس تنزل بأشعتها على كيف ضبطوا ذلك بالزوايا المختلفة من أجل معرفة ضبط الوقت، وصلوا إليه الاسترلاب وما كان من معرفة الاتجاهات في أعالي البحار وأسافلها إلى غير ذلك مما يعد هذا الذي أذكره بالنسبة له فيما وصلوا إليه كلعب الأطفال بالنسبة للمقتنيات الحديثة والتقنية الحديثة، وصلوا إلى شأو بعيد. فهذه المتابعة وهذا الشاهد وهذا الاعتبار، ما الاعتبار؟ الطريقة الاستقرائية والمنهج الاستقرائي كما يقولون الآن، بل إن المنهج التجريبي وضع أصله شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس كما يدعون، هم يقولون إن المفكرين منهم هم الذين وقعوا على المنهج التجريبي وبه قلبت المدنية الحديثة لما أخذت بالمنهج التجريبي. هذا المنهج التجريبي وضع أسسه لا أوغست كونت كما يقولون، وإنما أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وأما كونت هذا أي كونت؟ فسرقونا وما زلنا إلى يوم الناس هذا نسرق، والله المستعان. الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، وإنما هو الهيئة الحاصلة من التتبع للطرق المختلفة لكي تصل إلى معرفة التابع ومعرفة الشاهد. فهي طريقة البحث والتفتيش والتنقير عن التابع والشاهد. ولكن كما قال الحافظ رحمه الله هنالك اصطلاح آخر، التابع على الاصطلاح الذي مر، ما هو؟ لا بد فيه من شيء. ما هو؟ الموافقة في أي شيء؟ في صحابي الحديث. قد تكون المتابعة تامة إذا كانت في شيخ الراوي، يعني إذا كانت في الشيخ، وأما إذا كانت فيما فوق ذلك فهي متابعة قاصرة بشرط الاتحاد في صحابي الحديث. وأما إذا كانت مع المخالفة لصحابي الحديث لفظا أو معنى على اعتبار فهو الشاهد. هنالك اصطلاح آخر للتابع والشاهد، التابع أن تحصل المشاركة برواة الحديث الفرد باللفظ، كما قال الحافظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، كما قال الحافظ ألم يقل وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من روايات ذلك الصحابي أم لا، والشاهد أي خص الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. فهذا هو الاصطلاح الثاني، أن التابعة أن تحصل المشاركة برواة الحديث الفرد باللفظ، المشاركة باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، والشاهد على هذا أن تحصل المشاركة برواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف. وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر كما قال الحافظ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ رحمه الله في شرحه على النخبة، لأن الغرض منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. المتابع هو ما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو من فوقه. والمتابع على قسمين، تام وقاصر. المتابع التام ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه، والمتابع القاصر ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه. المتابعة مصدر تابع يتابع متابعة بمعنى وافق، فالمتابعة إذن الموافقة، وأنواعها نوعان كما مر، وهي في الاصطلاح أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. المتابعة تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد لأنها مشاركة في شيخه، ومتابعة قاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. المهم أن يتحد صحابي الحديث، أن يكون واحدا. وهذا مثال مثل به الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد أيضا. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك كما روى يحيى في الموطأ وابن القاسم في الموطأ ومحمد ابن الحسن في الموطأ وغيرهم أيضا رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن بعد الاعتبار، ما هو؟ بعد البحث والفحص والتفتيش والتنقيب والاستقراء والسبق للأسانيد المختلفة، وجد متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد لحديث الشافعي رحمه الله. أما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ورواية الشافعي عن مالك فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والقعنبي روى الحديث نفسه باللفظ نفسه عن مالك وهو شيخ الشافعي الذي روى عنه الحديث، فهذه متابعة تامة. المتابعة القاصرة ما رواه ابن خزيمة. هذه الأمثلة عندك كلها بفضل الله. فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكمله 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاخضروا 30. لا اقتصار في هذه المتابعة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. فهذه المتابعة فيما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد وكذلك من رواية مسلم، هذه متابعة قاصرة. لماذا هي قاصرة؟ لأنها ليست في شيخ الشافعي. المتابعة له ها هنا ليست في شيخه، وإنما في من فوق شيخه، فعليه فهي متابعة قاصرة، ولكن مع اتحاد الصحابي. الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هنا كما ترى عن ابن عباس، ورواية الشافعي عن مالك عن ابن عمر، ولكن فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالمتن يشهد للمتن أو لا يشهد له؟ يشهد. واختلف الصحابي الذي روى عنه الشافعي بالإسناد الحديث الأول. إذن هذا الثاني الذي رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد لرواية الشافعي، هو شاهد لرواية الشافعي التي رواها عن مالك بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا كما ترى باللفظ، هذا شاهد باللفظ نفسه من رواية ابن عباس. هنالك رواية أخرى هي شاهد لرواية الشافعي رحمه الله، أخرجها البخاري ولكنها بالمعنى، من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. اختلف اللفظ أم لم يختلف؟ اختلف، ولكن المعنى واحد أم ليس بواحد؟ المعنى واحد. اختلف الصحابي أم لم يختلف؟ اختلف. إذن هذا شاهد ولكنه شاهد بالمعنى، وأما رواية ابن عباس فإنها شاهد ولكنه شاهد باللفظ، باللفظ والمعنى معا أم باللفظ وحده؟ نعم، لا بد من هذا. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله، والأمر كما ترى يسير سهل حتى لو رجعت إلى الألفية. فالآن اسمع ما قال العراقي رحمه الله ملخصا ما مر. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، أي فيما حمل عن شيخه، فيما حمل عن شيخه، فهذا هو الاعتبار. سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، أي فتابع أيضا، ولكن هذا شورك شيخه ففوق فكذا وتابع أيضا، فذكر التامة والقاصرة فكذا. وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى، فأشار إشارة عابرة إلى ما ذكره الحافظ، ليس لأنه ينظم كلام الحافظ، الحافظ متأخر كما هو معلوم، هو بعده، الحافظ ابن حجر بعد العراقي، ولكن هذا النظم كله للعلامة الفارقة في تاريخ مصطلح الحديث، وهي مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح كما ذكر الحافظ في مطلع النخبة وفي الشرح أيضا، فكم من ناظم لها ومختصر، وكم من معترض عليها ومقتصر، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلخصها العلماء، ولخص بعضهم تلخيصه، ثم جاء آخرون فشرحوا الملخصات، ثم نظم الناظمون، ثم جاء بعد ذلك من شرح النظم. فمقدمة ابن الصلاح نظمها الحافظ العراقي، ونظمها الحافظ السيوطي، وشرح الترمسي ألفية السيوطي، وشرح السخاوي ألفية العراقي، ونكت الحافظ ابن حجر على المقدمة في نكته على المقدمة الصلاحية. وأما الإمام النووي فقد اختصر المقدمة في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، فشرح التقريب الحافظ السيوطي في التدريب، وهذا الذي يذكره الحافظ ابن حجر ويؤول في النهاية أيضا إلى ماذا؟ إلى مقدمة ابن الصلاح. جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فاختصر علوم الحديث، وهي مقدمة ابن الصلاح في كتابه اختصار علوم الحديث. فجاء الشيخ أحمد شاكر فصنع عليه شرحا مقاربا، وهو الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والأصل لمن؟ للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالأمر قريب، فلا تتهيبن لاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد، مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا بن عيينة، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضض، ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهدا، فكان فيه شاهدا في الباب. تستطيع أنت أن تكمل الآن بعد أن عرفت المعنى، ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهدا في الباب. نعود إلى كلام الحافظ رحمه الله. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. فذكر نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، هما المحكم ومختلف الحديث. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، وهذا المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه يعني المقبول إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة، وأكثر الأحاديث محكمة بمعنى أنها سالمة من المعارضة. وإن عورض أي إن عورض المقبول فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له. يعني إذا عارض المقبول مردود هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إلى هذه المعارضة، ولا تسمى معارضة أصلا إذا عورض المقبول بمردود، لا قيمة للمردود فلا يعارض. أما إن عورض بمثله، والحافظ رحمه الله يقسم تقسيمات منطقية عقلي، يقول: ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاد فهو المحكم، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، أخرجه الشيخان، مع حديث: فر من المجدوم فرارك من الأسد، وهذا أخرجه البخاري، وكلاهما في الصحيح، يعني في أصل الصحيح، فالأول في الصحيحين والثاني عند البخاري في الصحيح، وظاهرهما التعارض، وكلامه دقيق، وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، ولم يرضى الحافظ ابن حجر هذا الجمع. فالآن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول، لأن هذا المقبول إما أن يكون سالما من المعارض وإما أن يكون معارضا، فإن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن كان معارضا فإما أن يكون معارضا أي المقبول بمردود فلا اعتبار لهذه المعارضة، وإما أن يكون معارضا بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. ثم مثل الحافظ ابن الصلاح بحديث العدوى وصار إلى الجمع كما مر، فجمع ابن الصلاح تبعا لمن تقدم هو أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى يقول الحافظ رحمه الله في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند، هو حديث صحيح لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول، فهو يقول الأولى في الجمع بين الحديثين وظاهرهما التعارض أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، ثم أخذ يدلل على صحة ما ذهب إليه من أنه باق على عمومه، قال لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لما سمع نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى قال يا رسول الله الإبل تكون كالضباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني إذا كان هذا قد أعدى الإبل الصحاح وهو لا شك على التسلسل قد أعداه بعير أجرب قبله، وهذا الذي أعداه ما أعداه، أعداه بعير أجرب قبله، فما تزال تتسلسل في تاريخ البعران حتى تعود إلى أول بعير أصابه الجرب في تاريخها، فمن أعدى؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. قال أما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع، هذا جمع الحافظ ابن حجر، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمره بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. بعد أن ذكر هذا الوجه في الجمع بين الحديثين وظاهرهما التعارض ولا كذلك في حقيقتيهما قال والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة كتابه معروف تأويل مختلف الحديث، والطحاوي وكتابه معروف أيضا هو مشكل تأويل مشكل الآثار، والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين اللذين تعارضا ظاهرا، إن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، المتأخر يكون ناسخا والآخر أي السابق يكون منسوخ، والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل. يعرف النسخ بأمور، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي الذي لا يعمل به من الحديث المقبول، فذكر الأول وهو مختلف الحديث، ثم ذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، فالأول المحكم ومختلف الحديث والثاني الناسخ والمنسوخ. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا ترجح واعملا بالأشبه، يعني إن لم تستطع معرفة التاريخ فإنك تصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح، والمتن إن فاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا فنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن سخم بدا فاعمل به، أو لا ترجح واعملا بالأشبه. ما الفرق بين مختلف الحديث ومشكله؟ فلنعرف هذا المصطلح أيضا. عرفنا المختلف فلنعرف المشكل. المشكل أعم من المختلف، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث ظاهريا لآيات قرآنية، أو للإجماع يخالف الحديث الإجماع، أو يخالف الحديث القياس، وليس كذلك الاختلاف. ففرق بين مختلف الحديث ومشكله، فهناك ما يسمى مشكل الحديث، وهنالك أيضا ما يقال له مختلف الحديث كما مر. المشكل أعم من المختلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يفتح لنا ولكم في العلم فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.